الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب في وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يده للمرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. قلنا أيها الإخوة أن هذا الحديث هو حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم الأنصاري أبي محمد الأنصاري الخزرجي، وهو غير عبد الله بن زيد ابن عبد ربه صاحب حديث الأذان، هذا صحابي آخر. وعبد الله بن زيد حديثه في الوضوء من الأحاديث التي عليها العمدة في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث التي عليها العمدة في كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قلنا ثلاثة أحاديث: حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر كيفية وضوء النبي لما بات عند خالته ميمونة. هذه الأحاديث الثلاثة يعتمد عليها في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووصلنا إلى قوله قال ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. ذكرنا أنه يجوز للمتوضئ أن يغسل وجهه ثلاث مرات، ويديه للمرفقين مرتين، ورجليه مرة، لا حرج في ذلك. لو أغسل هذه مرة وهذه مرتين وهذه ثلاثة أجزأه ذلك، لأن كمال الوضوء ثلاث مرات، ولو فعل أن غسل مرة لأجزأه. ولو غسل بعض الأعضاء مرة أو بعض الأعضاء مرتين أو بعض الأعضاء ثلاثا جاز له ذلك. فلا يشترط أنه أنت قلت والله بدي أغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا في كل الوضوء، لا يشترط أن تلتزم ثلاث ثلاث، يجوز مرة ثلاث والعضو الثاني مرتين والعضو الثالث مرة هكذا. وكذلك يعني مرة تغسل الوجه مرتين وتغسل اليدين المرفقين ثلاث مرات، يجوز ولا لا؟ يجوز. أو تفعل كل الوضوء مرتين مرتين، يجوز ولا لا؟ يجوز. ثبت باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء مرة مرة، ولكن الإمام مالك رحمه الله أحب ألا ينتشر هذا الأمر بين العامة، لأن العامي لا يستطيع أن يستوعب جميع الوجه بغسلة واحدة. ما أحب الإمام مالك أن ينشر بين العامة، كل الناس يقول له لو غسلت وجهك مرة أجزأك ذلك، لأن العامي ربما لا يستوعب من غسلة واحدة أن يغسل من مرة واحدة الوجه محل الفرض، ربما غسل مرة وما أكمل محل الفرض، وضوءه صحيح ولا باطل؟ وضوءه باطل. فلذلك قال لا ينتشر هذا بين العامة، إذا بقوا على ثلاث خليهم على ثلاث، قل له ثلاث، نعم قل له ثلاث، لكن نحن نتعلم أن الوضوء يجوز مرة مرة ويجوز مرتين مرتين ويجوز ثلاثا. قال ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح رأسه، فمسح رأسه، وفي رواية ومسح رأسه بماء غير فضل يده، ومسح رأسه بماء غير فضل يده، الرواية الأخيرة، فمسح رأسه بماء غير فضل يده. هذا يقول بعض العلماء يدل أن الوضوء أن الماء المستعمل ليس بنجس، أن الماء المستعمل ليس بنجس. الاستعمال في الماء، الماء المستعمل له تفصيل، الاستعمال في الماء أن يمر الماء على العضو، هو الماء الذي يتساقط بعد الغسل، هذا اسمه ماء مستعمل. توضيت غسلت يديك الماء، لنفرض أنك تتوضأ في إناء كبير، من تأخذ الماء ثم يتساقط منك هذا الماء من أعضاء الوضوء في إناء كبير، الماء الذي ينزل منك هذا اسمه ماء مستعمل، اسمه ماء مستعمل. الماء المستعمل جمهور الفقهاء أن هذا الماء طاهر، وذهب أبو حنيفة في رواية عن أن هذا الماء نجس. ترى في المسألة روايات عن أبي حنيفة، فقال رواية عن أبي يوسف أن هذا نجس، عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، ورواية نجس نجاسة مخففة، ورواية شاذة أنه نجس نجاسة مغلظة، ورواية يرجحها كثير من أتباع المذهب أن هذا الماء طاهر، أن هذا الماء طاهر، وهذا هو الصحيح. يعني الماء الذي يتساقط منك، الماء الذي يتساقط منك، لأن البعض علل تعليل عقلي فقال هذا الماء لأنه يتساقط من آثار الطهور، لا، الطهور تطهر وضوء توضأ غسل وجهه، الماء الذي يتساقط من هذا الوجه قال لأنه من آثار الطهور آثار التطهر فهو نجس، عللوا بهذه العلة العقلية. وجمهور العلماء يقولون لا، هذا الماء طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ عند جابر فأعطاه وضوءه، ولما كان جابر رضي الله عنه كان عليلا كان مريضا فأعطاه وضوءه، يعني أعطاه ذلك الماء، فهذا الماء لو كان نجسا لما أعطاه لجابر لكي يصب منه على جسده حتى يشفى بإذن الله عز وجل، وهو من باب التبرك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبما انفصل عنه عليه الصلاة والسلام. فجمهور العلماء أن هذا الماء طاهر، طاهر، لكن اختلفوا هل هذا الماء طهور؟ الماء هذا الماء مستعمل طاهر مش نجس، لكن السؤال هل هو طهور؟ ما معنى هل هو طهور؟ الماء عند أهل العلم ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم لعله أرجح التقسيمات. الماء عند أهل العلم ثلاثة أقسام، الماء المطلق أو يقولون الماء الطهور، يقولون وهو الماء الباقي على خلقته بلا قيد ولا وصف، ماء باقي على خلقته لم يغيره شيء، تنظر إليه ماء لو رائحة لا تجد، ماء باقي على خلقته باقي على وصفه، كماء البحر مثلا، كماء البحر لما وصفه كماء النهر كماء البئر باقي على خلقته، نظرت إليه وإذا هو ماء لم يتغير بشيء، هذا هو الطهور الذي يجوز أن يتطهر به، والماء الطهور الذي يجوز أن يتطهر به. والماء الثاني هو الماء الطاهر، الماء الطاهر هو الذي خالطه شيء من الطاهرات، ماء لكن خالطه شيء من الطاهرات، فاسم هذا ماء طاهر، لكن هل يجوز التطهر به؟ لو جئنا بدلو كبير ماء ووضعنا فيه سكر وخلطناه، هذا الماء طاهر ولا لا؟ طاهر صحيح، لكن هل هو طهور؟ يعني هل يجوز أن تتوضأ بماء عليه سكر؟ هل يجوز؟ لا يجوز. إذن هذا ماء اسمه طاهر لكنه ليس طهورا، إذن الطهور هو الذي يتطهر به، والماء الطاهر طاهر بذاته، ماء الورد اسمه ماء لكن هو طاهر مش نجس، لو أصاب ثياب طاهر، لكن هل يجوز التطهر به؟ هاي السؤال. هذا ماء طاهر لكن لا يجوز التطهر به. النجس، الماء النجس هو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه، إذن هذا النوع الثالث. إذن أنواع المياه طهور طاهر نجس، طهور طاهر نجس. طب الماء المستعمل الذي خرج من الإنسان طاهر؟ نعم، جمهور الفقهاء أنه طاهر، الذي خرج منك تساقط منك من الوضوء، لكن لنقل هذا الماء طهور يتطهر به أم لا؟ هذا الماء هل يتطهر؟ يعني واحد توضى من ماء ونزل منه أثر هذا وذا هو في إناء كبير، هل يجوز بهذا الماء مرة أخرى احتاج أن يتوضأ مرة أخرى، هل يتوضأ منه ولا لا يجوز؟ هل هذا الماء الذي استعملته بالوضوء يصلح أن تستعمله مرة أخرى ولا لا يجوز أن تستعمله؟ جمهور الفقهاء أنه طاهر غير مطهر لغيره، طاهر لكن مش مطهر، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الماء مطهر، أن هذا الماء مطهر يعني طهور، يدخل في قسم الطهور. قال: وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء، وبالمستعمل يعني بالماء المستعمل في رفع الحدث، وبالمستعمل في رفع الحدث. ودليل ذلك أن الأصل بقاء طهوريته، إذا لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته. أما مثلا واحد يشتغل بالكرجات وإجا الحج يتوضأ وبيقول له هذا الماء تتوضأ فيه مرة ثانية، ما هو تغير لونه وطعمه وريحته كمان، لكن ما نقول هو الباقي على طهوريته لا دليل أنه تغير في هذا الماء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إنما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم، عن الاغتسال الدائم، إن صح أنه يتعلق بالماء المستعمل، هذا لما يكون فيه من تقدير الماء على غيره لا لأجل نجاسته. يعني مثلا الماء الدائم الراكد، يعني الماء الراكد نهى عليه الصلاة والسلام أن يغتسل من الماء الراكد. الماء المتحرك نهر جدول ماء متحرك، لكن ماء راكد نهى أن يغتسل منه. لماذا نهى أن يغتسل منه؟ لأنه قد غير وصفه، وصف هذا الماء غير أوصافه لأنه ماء راكد. ويقولون: الماء الطهور جار متحرك طاهر بنفسه مطهر لغيره لا يقبل نجاسات، حتى لو ألقيت نجاسة في ماء متحرك لا يقبل النجاسات، لأنه متحرك يجدد الماء، تمشي النجاسة بتروح، لا يقبل النجاسات. ولذلك قال الشاعر: إني رأيت ركود الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. إني رأيت ركود الماء، ماء راكد، يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. فنهي عن اغتسال ماء الراكد لأن الماء الراكد بتغير، فلما يتغير تتغير رائحته يصبح قذرا، لا يصح أن يغتسل منه. أما الماء المستعمل فإنه لا ينجس أولا، وإذا لم يتغير أوصافه نظرت وإذا هو ماء فيجوز هذا أن يتطهر به مرة أخرى. هذه مسألة تبحث، مسألة هل الماء المستعمل طاهر بنفسه مطهر لغيره أم لا. فمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله أن الماء المستعمل طاهر بنفسه ومطهر لغيره. قال: ومسح رأسه بماء غير فضل يده، يعني يؤخذ للرأس بماء جديد، مسح الرأس بماء جديد. طب الأذنان هل يؤخذ لهما ماء جديد أم لا؟ الآن مسح رأسه، طبعا كيف مسح رأسه؟ كيف مسح رأسه؟ قال: شوف السنة حتى نتعلم جميعا كيف فعل، لأنه هذا الباب إيش اسمه؟ باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أي كيف توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، كيف مسح رأسه؟ قال: فأقبل بيديه وأدبر. إيش أقبل بيديه؟ مش يد واحدة، بيديه وأدبر. رواية أخرى: بدأ بمقدم رأسه، يبدأ بمقدمة رأسه، بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه. هكذا مسح الرأس، يبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. إذا مسح الرأس باليدين، بكلتا اليدين، يبدأ بمقدم الرأس باليدين بمقدم رأسه ثم رجع بهما، ذهب بهما إلى قفاه يعني إلى آخر، إلى آخر رأسه، وبعد ذلك ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هكذا يمسح الرأس، هكذا يمسح الرأس. وقلنا أن الواجب في مسح الرأس كما قال البخاري، قال: باب مسح الرأس كله، باب مسح الرأس كله، أن الأصل أن يمسح الرأس كله، الرأس كله، لا المقصود أن تمسح كل شعرة، واحد عنده شعر يقول كل شعرة لازم يلامسها الماء، لا، المقصود مسح الرأس كله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب. أما قول بعض الشافعية فهذا ضعيف، أنه يمسح لو مسح شعرة أو ثلث شعرات أجزاء كذلك، لا، هذا لا يصح إلا في مسألة المسح على العمامة كما سيأتي، تمسح الناصية ثم يكمل المسح على العمامة. أما مسح الرأس كيف يكون؟ من مقدم الرأس تبدأ، مقدم الرأس حتى تنتهي إلى قفاك، ثم بعد ذلك ترجع من حيث بدأت. هذا كمال مسح الرأس. طيب الآن إذا أراد أن يمسح أذنين، الأذنين إذا أراد أن يمسح الأذنين، ومسح الأذنين يكون مسح الباطن ويمسح الظاهر، باطن الأذنين وظاهر الأذنين. في رواية في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كيف الطهور، فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، قال في الرواية ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه. السباحتين هي السباحة أو المسبحة، المسبحة هو الأصبع الذي يلي الإبهام، هذا هو هذه. فأدخل السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين في باطن أذنيه. إذن كيف يفعل؟ السباحتين في باطن الأذنين والإبهام في ظاهر الأذنين، يمسح يدخل السباحتين في باطن الأذنين والإبهامين على ظاهر الأذنين، هكذا يمسح. وفي رواية قال فمسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه، وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه. إذن السباحتين في بمسح عن الباطن، والإبهامين بمسح عن إيش؟ ظاهر الأذنين. فينبغي مسح الأذنين الظاهر والباطن. الآن لما نقول هل يمسح الأذنين يأخذ ماء جديد؟ الآن مسح رأسه، هل يأخذ ماء جديدا الأذنين مسح ولا غسل؟ شو الفرق بين المسح والغسل؟ أيوة، الغسل أن يسيل الماء، والمسح ألا يسيل الماء. الوجه يجزئ المسح؟ لا، لازم يسيل الماء. اليدين يجزئ المسح؟ لا. الرأس غسل ولا مسح؟ مسح، يعني بدون أن يسيل الماء، دون أن يسيل الماء. ما يقول غسل، غسل الرأس بدعة. واحد قال أنا أريد أن أغسل رأسي، بدل أن أمسح رأسي أن أغسل رأسي، نقول لم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا مسح الرأس، مسح الأذنين، إذا يمسح الأذنين هل يمسح بماء جديد ولا نفس ماء الرأس؟ والله أعلم أنه نفس ماء الرأس. هذا هو الذي رجحه المناوي وغيره لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث الذي ذكر عن غير واحد من الصحابة كثرة، ذكر عن أبي أمامة وابن عباس وعائشة وابي موسى وأنس وسمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. والمقصود الأذنان من الرأس. طب واحد يقول الأذنان من الرأس، يقول من عارفين ديننا من الرأس معروف. الأذنان من الرأس كحكم في الوضوء. قال لا من الوجه ولا هما مستقلتان. يقول المناوي أي لا حاجة إلى أخذ ماء جديد منفرد لهما غير ماء الرأس في الوضوء. فإذا تدخل السباحتين في الأذنين باطن الأذنين، والظاهر تمسح به على ظاهر الأذنين، تذهب إقبال وإدبار، ثم بعد ذلك بالرأس تذهب إقبال وإدبار، ثم بعد ذلك تمسح الأذنين مباشرة دون أن تأخذ ماء جديدا، دون أن تأخذ ماء جديدا. هذا والله أعلم هو الأقرب، أنه لا يؤخذ ماء جديد ليش؟ للأذنين من ماء الرأس. يعني أنت أخذت ماء للرأس، مسحت رأسك مباشرة امسح أذنيك وتغلش مي جديد وتنفض يديك من نفس ماء الرأس. هذا هو أقرب الأقوال. طب وبعدين مسح الرقبة، مسح الرقبة بالماء جديد ولا ماء تأخذ من نفس ماء الأذنين؟ نفس ماء الأذنين ولا مش وارد بالمرة مسح الرقبة؟ مش وارد مطلقا، لم يرد مسح الرقبة مطلقا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على عنقه في الوضوء، ما في مسح على العنق الرقبة، ما في مسح مطلق. وللآن بعض المسلمين يشوف بتوضأ بيمسح رأسه وأذنه وبيمسح رقبته. لم يصح مطلقا عن النبي عليه الصلاة والسلام على أنه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا روي ذلك في حديث صحيح. بل الأحاديث الصحيحة في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على رأسه وأذنيه، قال ولهذا لم يستحب جمهور العلماء الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم أنه لم يستحبوا مسح العنق، ذلك مش مسح رقبة بالوضوء، لا يوجد مسح الرقبة. إذن هذه ما يتعلق بهذه المسائل. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.